المحامين اليوم خلينا نقول زي ما ما بنقول الرجال عم شوفها حصول مواطنين على مجلس التشكيل اكثر من طاقه ولا لا؟ هاي ما هو اللي عندي شو كلام اكو واحد ثاني يعني كان بالي انه ممكن يكون لا خطر على ولد ما هو اللي بس إذا في تعريف سلف يعني واضح ما بشوفه فقط أنا ما أحب أن أتكلم عن تعريف. إذا في مجال الدروس حطوها في فرص بعد الدوام بعد الامتحانات يعني حتى لا خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في تفسير سورة الفاتحة وفي المطالب التي عقدها المتحدث في بيان قضية انحصار العبادة لله سبحانه وتعالى و ما فصله من بيان في قضية الاستعانة، ثم ما تعرض له من قضايا تتعلق بقضية الشفاعة وتفصيل ذلك الذي تعلق تارة بإثبات تلك الشفاعة وأخرى بحدود تلك الشفاعة وما تعلق بذلك من تفصيل أن الشفاعة مبنية على قضية وهذه القضية تتعلق بأنه أن النفوس إذا وصلت إلى مرتبة يمكن أن تكون فاعلة حتى بعد الموت. وخلص المصنف إلى أنه قضية العبادة من الثابت والواضح حسب التأمل الصحيح هو أن العبادة مما هو يعني من الأمور التي هي مختصة لله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالاستعانة فقد ذكر بأن الاستعانة أكثر من وجه أو أكثر من نحو، وبعض من تلك المناحيل هي من مختصاته سبحانه وتعالى، وهناك مناحل أخرى هذه المناحل الأخرى ربما يستعين الإنسان بها يعني يستعين الإنسان في هذه وسائل أخرى غير الوسائل التي يعني غير الوسيلة اللي هي الاستعانة بالخالق. وقلنا بأن هذا الأمر يدل عليه ويؤيده ما هو وارد في سيرة الأئمة وسيرة الأنبياء وأنهم كانوا يستعينون وغير ذلك من الأمور. وبعد ذلك ذكر المصنف بأنه هذه القضية وهي قضية الاستعانة من الواضح لأنها ثابتة على هذا النحو الذي ذكرناه من خلال التفسير. وحينئذ تعرض المصنف إلى قضية الشفاعة وأنها نوع من أنواع الدعاء وأن الشفاعة هذه من الأمور التي هي ثالثة في القرآن الكريم، وأشار إلى الآيات التي تعرضت إلى هذه القضية وهي الآية التي ذكرت أنه أن الذين يظلمون أنفسهم عليهم أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وآله وأن يطلبوا منه هذا الاستغفار وحتى يكون مثلا هو يعني حتى تكون التوبة الإلهية والرحمة الإلهية يعني محيطة بهم. وأشار بعد ذلك إلى أن هذه القضية وهي قضية الشفاعة وغيرها لا علاقة لها بكون المستشفع به حيا، وذلك لأن هذه القضية تجري على رأسها في الأحياء كما تجري على رأسها ماذا في الأموات، وذلك لأن هذه القضية إنما هي النوع ومرتبة يتصل إليها النفس الإنسانية، فإذا وصلت إلى تلك المرتبة كانت ماذا؟ كانت ما لها الشفاعة أو ما يستشفعونها. وأشار بعد ذلك إلى أن هذه القضية ثابتة في القرآن أيضا الذي أشار إلى أنه ليس هناك فرق بين يعني النفس الإنسانية في هذا العالم وفي العالم الآخر، بل ليس فقط بل أشار إلى توضيح وتصريح في بعض النفوس التي يمكن أن يعني تكون حية حتى في ذلك العالم وتكون لها مكانة ورتبة عالية، هذه الرتبة العالية تكون ماذا تكون لها هذا التأثير ويكون لها هذه تكون لها هذه الخصوصة. وأشار أيضا المصنف إلى أنه في بعض الآيات القرآنية كما في الآيات بعض الآيات التي ذكرها وهي في سورة عمران في الآية يعني 71 بعد المئة أن هذه الآية قال أن هذا الآجر الذي لا يضيعه الله بالنسبة إلى عباده لا يختص بمن كانوا في ساعة التشاؤم، إنما يكون ماذا يكون عاملا وكاملا لكل من تنطبق عليه خصوصية وصفة خصوصية وصفة الإيمان. وأشار إلى أن هذا موجود مصرح به ماذا في هذه الآية. ثم بعد ذلك المصنف أشار إلى قضية هذه القضية أنه في بعض الأحيان قد ينظر الناظر إلى بعض الآيات القرآنية ويقول أن القرآن إذا كان قد أثبت الشفاعة في بعض الآيات التي تقدم ذكرها فإنه في آيات أخرى قد أشار إلى أن هذه يعني القضية منفية، وإذا كانت منفية فليس من يعني من الصحيح أن يكون ما نفاه الله من أمرين يعني يلتزم به الإنسان المؤمن. فنقول في جواب ذلك كما قال المعتبر عن المصنف بأنه هذه الشفاعة التي تنفى في بعض تلك الآيات التي نظر إليها هؤلاء الذين قالوا بنفي الشفاعة في القرآن الكريم لم يتأملوا التأمل الجيد في هذه الآيات، وأن هذه الآيات التي تنفي الشفاعة ليست هي الآيات التي أثبتت الشفاعة، بمعنى أن متعلق هذه الآيات النافية غير متعلق الآيات المثبتة. وذكرنا كما ذكر يعني علماء المنطق بأنه إذا كانت هناك قضيتان يراد إثبات التنافي بينهما والتناقض بينهما لا بد من وجود شروط يعبر عنها بشروط الاتحاد، وأول شروط تلك الاتحاد هو اتحاد الموضوع. ومن هنا بعضهم يعني كما هو عند المنطق في هذا بين قوسين أن بعضهم يقول بأنه اتحاد الموضوع يلزم بجميع الاتحادات الأخرى، ومن هنا نقول بأنه إذا كان الموضوع مختلفا فحينئذ لا تنافي بين القضيتين، كما نقول زيد قائم وعمرو ليس بقائم، لأن القضية ليست لها علاقة الثانية ليست لها علاقة بالأولى، كما أن الأولى ليست لها علاقة بالثانية، ونفس القيام عن شخص وإثباته لشخص آخر لا يلزم منه مخالفة رأيه لأي شيء. على كل حال، ومن هنا ذهب المصنف إلى أنه هذه القضية التي ذكرناها واضحة من خلال التأمل، ولكن ما الذي جرى عندما يعني يجد الإنسان نفسه مع أشخاص لا يحاولون النظر في هذه القضية بهذه الكيفية، إنما ينظرون للقضية على أنها يعني منفية وأنه لا شفاعة وأنه أن الشفاعة منفية في القرآن، يقول بأنهم هؤلاء تعاملوا مع القرآن تعاملا ليس صحيحا، هذا التعامل غير صحيح، وأن تأملهم في الآيات القرآنية لم يكن على الوجه يعني المناسب للتأمل، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الآيات القرآنية كان من المفروض أن يتأملها الإنسان بالطريقة التي تجعل هذا التأمل منتجا لما يريده القرآن، لما يريده الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وأما التأمل الناقض، التأمل غير يعني كامل، التأمل الذي هو ليس يعني الذي لا يعطي كل ذي حق حقا، فقد ينتج ما لا يريده مثلا المتكلم. كما أنه في بعض الأحيان نجد هذا في يعني في العرف الخارجي، عندما نجد بعض الناس عندما يقول كلمة ويفسرها إنسان بصورة متسرعة، فيفسر هذه الكلمة بصورة متسرعة، فعند ذلك يجد الإنسان صاحب الكلمة أنه أن كلمته قد أسيء يعني فهمها، كما هو يعني واضح في كثير من هذه القضايا عندما يعني ظهر الإنسان في الخارج. فنقول مثل هؤلاء الذين يجيون استخدام هذه الكلمة كما يحصل الآن في كثير من الأحيان في كان الخطابات السياسية وغيرها من الخطابات الموجودة في الإعلام، نقول لهؤلاء أنكم لن تتأمل التأمل الجيد في هذه الكلمة، ولو تأملتم جيدا لما كان مثلا لما كان منكم هذا رد الفعل الذي يقول الذي تقولون فيه شيئا يعني لا يوافق ما يريده صاحبه، يعني وهو صاحب الكلام الذي هو يعني هو المحدث لمسؤول كلامه، فإن كان قد قبل شيئا وفهمتم منه كيف لا بد أن يكون ذلك إما أن تكون صياغته كانت فيها خلل وهذا ممكن بالنسبة للإنسان العادي، أو يكون ماذا؟ أن يكون أن التأمل الذي يعني أعطيته لهذه الكلمة لم يكن التأمل المناسب. وبما أن هذا يعني هذا العيب الأول وهو عدم صياغة الكلام بالطريقة الصحيحة منفي عن الكلام الإلهي، فلا بد أن يكون ماذا السبب؟ لا بد أن يكون السبب هو أن التأمل لم يكن بالمقدار الذي يستوجبه التأمل في مثل هذه الكلمة. وهذه القضايا من القضايا المهمة، وفي بعض الأحيان الإنسان قد يتعامل مع بعض القضايا المهمة على خلاف ما تستحق من التأمل، وهذا أمر يعني شديد يعني شديد الأسف بالنسبة إلى بعض القضايا، خصوصا القضايا التي تتعلق بآراء الآخرين، وخصوصا التي تتعلق بعقائد الآخرين، وخصوصا التي تتعلق بمصير الآخرين، باعتبار أن بعض الناس ربما يرتب آثارا عقائدية أو أحكاما فقهية أو ما شابه ذلك من الأمور على وفق تلك التصورات، فلا بد أن تكون تلك التصورات مبنية على أمور يقينية وثابتة. ومن هنا المصنف بعد ذلك اكتفى بأنه يقول بأنه هؤلاء يعني هؤلاء حلهم هذا هو أن يرجعوا إلى هذا الكلام السابق ويتأملوا فيه التأمل المناسب، ويقول يعني يقول لهم بأنه إذا كنتم يعني تحبون فكرة، تحبون شخصا، تحبون حبا، تحبون شيئا من الأمور، عليكم أن تعرفوا بأن حب الشيء مؤلم ويؤلم، لأنه يعني كما واضح في بعض الروايات أن الإنسان إذا أحب شيئا لا يرى مثلا يعني سيئاته مثلا نواقصه لوازمه الباطلة، وإذا كره شيئا لا يرى حسناته. والإنسان يعني المنصف عليه أن يكون مجردا عن كل هذه الأمور، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون يعني صاحب طريقة علمية في التوجه إلى هذه القضايا، وإذا كان صاحب طريقة علمية ربما أعطى كل ذي حق الحق، لأن هناك إذا دخلت بعض الأمور خارج عن الإرادة حين لا تقول بأن هذه الأمور خارج عن إرادته وأن هذا وفقه وهذا يعني يمكن أن يرضى. وأما إذا كان لا يعطي كلمة التأمل المناسب، وأنا أتكلم في بعض الأحيان عندما أسمع بعض الأشخاص يستندون على يعني على إثبات بعض الأمور التي يقولون بها بآيات لا علاقة لها يعني بتلك الآيات، لا من قريب ولا من بعيد. وحتى لو أردنا أن نعمم تلك الآيات وأن نعطي عموما في تلك الآيات لن نستطيع حتى أن ندرج ما يعني ما يتحدث فيه حتى تحت ذلك الأمور، ولكنه الهوى ولكنه التعصب يعني التحدث. على كل حال، ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى يعني إشارة يعني هذه إشارة تتعلق بالشيخ محمد عبده الذي وضع كتاب أو تفسير المنار الذي كتبه تلميذه محمد رشيد رضا، ويقول في هذه الإشارة بأن هذا الشيخ الجليل الذي هو الشيخ محمد عبده أو الإمام محمد عبده كما يعبر البعض أشار على ما حكاه تلميذه في سورة الفاتحة في الصفحة 47 من الصفحة الثالثة في يعني كلام ألقاه على عوامه، حتى كلام ألقاه على يقول مثلا يقول أحنا نجل واحد مثلا يعني هذا الإنسان رمى هذا الكلام على عوامه يعني على ما هو عليه على نواقصه على يعني ما فيه من يعني من عدم التدبر وغيره، فلا يهمه مثلا أنه هل هذا الكلام يقع صحيحا لا يقع صحيحا، كما قال ذلك ورد في الفقه بأن الإنسان عليه أن يتجنب مثلا معاشرة أو محارب يعني الكلام مثلا أو التعامل مع المحارب أو المحاربين يعني إحنا نقول يكون البياع الشر هذا الشخص اللي متعود أنه اللي يعني متعود أن يتعامل بالسوق وكذا، هذا الذي لا يفرق مثلا إن أحسن إليه أو أسيء إليه، هذا الإنسان الذي ليست له منظومة قيم. فيقول المصنف أنه الشيخ محمد عبده ألقى الكلام على عوامه فكأنه لم يهتم به، فكأنه يريد أن يقول هذا الكلام وانتهى، فإنه يريد أن يقول هذا الكلام كأنه قال هذا الكلام دون أن يتدبر في يعني في كلامه. في نهاية نقل هذا الكلام ويعني فيما يعني نقل سواء كان نقل حسب الصفحة المختلفة ولكن على كل حال قال فيه تمام العدو يعني أحتاج إلى تدقيق أكثر من المنظر فيها أو لا، يعني قال فيه هذا على أساس أن الذين يعني الذي أشار إليه المصنف متعلقا بهذه القضية هو هذا القول الذي أشار إليه في الهامس، وهو قوله إن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة يعني في الهامس تقول ثلاثة بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حبهم ودرعهم وعلاج أعدائهم وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناسبون وعن ذكر الله مرهون. هؤلاء يعني الذين يشير إليهم هذا الكلام يعني هو الذي أشار إليه المصنف في غير محله، وأنه أن هؤلاء علينا أن نسألهم، علينا أن نتدبر معهم كلامهم، علينا أن نصل إليهم ونتحدث إليهم ونقول لهم ما الذي تقصدونه من هذا الكلام، ما الذي تقصدونه من هذا الكلام، هل هم يريدون ما نفهمه من كلامهم أو لا، يريدون شيئا آخر. فمن الإنصاف أن نقول لصاحب الكلام ما الذي تقصده من كلامي، وأما أن نقول لأن هؤلاء مثلا لا يحق لهم أن يقولوا هذا الكلام لأن هذا الكلام كذا لهم مسؤولات، نقول أن هذا الكلام تحدث سابقا، لأن هؤلاء إن كانوا يقومون بما لا يحق القيام به فعلينا أن نوضح لهم أنه ما الذي يصح وما الذي لا يصح. وأما إنسان بكلامه معنى لا يتناقى مع ثوابت الشريعة فليس من حقنا أن نحكم عليه، لأن هذا الحكم الذي أثار إليه المصنف الشيخ محمد عبد بقوله هم عن صراط التوحيد ناسبون، هذا حكم، هذا الحكم يعني يستدعي ماذا؟ يستدعي الاطلاع على حيثيات هذا الحكم. يعني عندما نسأل الشيخ أنت عندما تقول هذا الكلام هل تقول هذا الكلام وقد اطلعت بأنهم يعتقدون أن من يذهبون إليه بهذه الأضرحة وغيره يعتقدون بأنه هو إله يعني يدعى من دون الله أو أنه شخص يمكن أن يكون وسيلة إلى الله، وهذا أمر ثالث في غير مقام إلا أنه في هذا المقام هل تقول لعدم ثبوته أو تقول لأن هذا فعلهم يؤدي إلى هذا المؤدى. فلا بد أصلا أن ترجع إلى الأساس، وأنك عندما حكمت بهذا الحكم عليك أن تصل إلى نتيجة، هذه النتيجة هو أن حكم هؤلاء أو أن حكم هؤلاء إن كانوا يقصدون هذا الكلام فهذا حكمهم، إن لم يقصدوا هذا الكلام فليس لهم حكم، إنما أمرهم ماذا؟ إما على الإباحة أو إما على أي شيء، إما على الاستحباب ولا إن كان هناك دليل على الاستحباب، أو الكراهة إن كان هناك دليل على الكراهة. وأما الحرمة وتسجيل الآثار على هذه الأفعال باعتبار أنها مخالفة للشريعة فلا بد أن يثبت ذلك في مسألة متقدمة، ثم بعد ذلك تقول بأن هذا الذي ثبت في مسألة متقدمة له هذا الحكم، وأن هذا الحكم متعلق به، وأن هذا الحكم معذور ما أصدره. وأما أن يصدر الإنسان شيئا دون أن يتأمل فيما يعني هي حيثيات وحكمه فهذا مما لا يقصده حتى من يعني من أنصاف المتعلمين، فضلا عن أن يكون يعني مفسرا للقرآن. هذا طبعا أنا حقيقة بودي أن ألاحظ أن هذا التفسير الذي كتبه محمد رسول الله نقلا عن محمد عبده هل هو يتناسب مع أفكار محمد عبده؟ أنا الحقيقة يعني ربما ألاحظ هذا، لأن أنا عندي تفسير يعني في أعمال محمد عبده والتفسير يعني في الأعمال الكاملة محمد عبده يعني هو غير كامل حقيقة، لكنه على كل حال موجود تفسير، وأعتقد أن تفسير الفاتحة المدنية موجود، وإن شاء الله سوف ألاحظ هذه القضية وأنظر إن كان هذا محمد رشيد رضا فعلا ينقل عما يقوله أستاذه أنه هو قد يعني حكى هذا التفسير بآرائه ونسبها إلى أي شيء، نسبها إلى من يعني من نسب إليه التفسير وهو الشيخ محمد عبده. على كل حال سواء صدر من هذا أو صدر من ذاك علينا أن نقول لهذا وذاك، وإن كان متفقين فيما يعني متفقين في هذا القول نقول لهما أن هذا الحكم يحتاج إلى حيثيات ولا بد من ثبوتها في مرحلة متقدمة، وأما إلقاء الكلام على عوامل كما أثار المصنف بهذه الطريقة فهذا مما لا يقصدونه حتى من أنصاف المتعلمين. قال كلام ألقاه على عوامل في زوبعة الحياة المسكون وهو غريب، حتى في زوبعة الزوبعة يعني يكون يقول لك نفسه الغبار وكذا، فهذا صار الزوبعة كذا يكون التراب عندما يعني يتغبر الجوف الزوبعة هي يعني التعاب. وهو غريب من تحري شديد كلامه، معروف انه الشيخ محمد عبده لانه من يعني من الاصحاب المعروفين به يعني بإلطافه، معروفين به يعني بأحكامه المعتدلة، أنا لأنه هذا دليل على أنه يستحق الطبيعة المنظرة فيها، لأنه هذا موجود في تاريخ المسلمين، هناك مسلمون الآن في كتبهم ما لم يكن موجودا في كتبهم، وهناك من في كتبهم ما حدث منها وهو موجود فيها، وهناك بعض العلماء كما ورد في بعض الصفات أن هناك عالم كان حيا في وقت وصدر كتاب وانتشر الكتاب وهو لا زال حيا وانتشر به
باسمه، ثم جاء بكتاب له وقيل له لماذا تقول كذا في هذا الكتاب وهو لم يؤلف هذا الكتاب ولم يرى هذا الكتاب في حياته، وانتشر انه هذا من كتبه. وهذه الحاله للاسف موجوده في التاريخ الاسلامي على فكره. وهو غريب من تحريه كثيف كلامه وتدبر القران وتفسيره والتحرر من عبوديه الاهواء، ولم يحضر لكتاب تفسيره لارى ما فيه في هذا المقام.
حتى الحقيقة
هذا الكلام من المصنف التحرير. نحن الآن نحكم على المصنف، ليس نحكم على الشيخ محمد عبد. أولا هو أساسا يعني حتى هذا الكلام أساسا هو المصنف نقل له أو أنه رآه، حتى يعني كلام أمور الشيخ محمد عبد على ما حكى تلميذه في سورة الفاتحة صفحة كذا من سورة طبعة كلام ألقاه على عواهره. وهذا بعد ذلك يقول ولم يحضرني كتاب تفسيره لأرى ما فيه في هذا المقام. لم يحضر يعني في وقت كتابة يعني قرأه المصنف في وقت ثم كتب التفسير في وقت آخر، فلم يعني العبارة غير واضحة في هذا المقام. يعني أن الشيخ محمد عبد لو تفسير آخر غير هذا الكلام وأنت تريد أن تقارن بينهما، أو أنك قرأت هذا الكلام منقولا عن تلميذه في وقت وكتبت تفسيرك في وقت آخر، هذا الأمر يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا على فكرة. إن شاء الله المسألة تحتاج إلى تحقيق ويحصل فيها ما يعني يمكن أن يكون مهما في بيان الحال. على كل حال قال بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذا الهداية التي أشار إليها المصنف يعني في بيان قوله تعالى معروفة باللغة، وهي أنه عندما يهدي الإنسان كيف شخصا أو يدله على مكان معين هو الإرشاد، تقول مثلا هداني فلان إلى طريق يعني أرشدني إلى هذا الطريق. وربما تعتبر الهداية مخصوصة يعني بشيء، لأنه قد يقال بأنه عندما تستعمل مثل هذه القضية أو مثل هذه اللفظة في بعض الأحيان قد تخص جانبا من تلك الجوانب لا تخص الجوانب جميعا، باعتبار أن الإرشاد باعتبار أن الإيصال هذا لا يتعلق بجهة دون يعني بجهة دون جهة. أما مسألة الهداية فهي الإرشاد إلى شيء بخصوصه، لا الإرشاد إلى كل شيء، لأنه الإرشاد ليس مأخوذا فيه ماذا؟ ليس مأخوذا في الإرشاد أو الإيصال أن يكون مثلا إلى أمر مقبول أو إلى أمر صحيح أو إلى خير أو غير ذلك. فإذا أريد تفسير الهداية فلا بد أن يقال بأن الإرشاد أعم من ذلك، الإيصال أعم من ذلك، والمقصود من الهداية ليس الإرشاد مطلقا إلى كل شيء، وإنما الإرشاد إلى الطريق الصحيح أو الدلالة على الطريق الصحيح أو ما شئت، يعني مثلا الإنسان تدعو عبده قال والدلالة على الخير، أن اعتبار الهداية لابد أن تكون متعلقة بهذا الجانب دون ذلك، كقوله تعالى في سورتين فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، يعني أرسلناهم هديناهم يعني أرسلناهم فاستحبوا العمى يعني أرادوا يعني الطريق الآخر. والشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني سورة الشورى في الحقيقة. نعم. وتستعمل في الإيصال بالتوفيق والتسديد. المصنف طبعا باعتبار كونه من الأشخاص الذين كانوا يهتمون كثيرا باللغة وكان عالما حتى بلغات يعني لغات أخرى غير اللغة العربية، يهتم كثيرا بتتبع واستقراء استعمالات الكلمة في القرآن، وهذا أمر مهم كثيرا في تفسير الآيات القرآنية، لأنه يحتاج الإنسان إلى بيان ما هو الاستعمال الحقيقي للكلمة في القرآن وما هو الاستعمال المجازي، ويوجد بين القضايا فيما لو استعملت كلمة لها أثر فقهي، هذا الأثر الفقهي يترتب عليها باستعمالها الحقيقي دون الاستعمال المجازي، باعتبار أن الاستعمال المجازي لا يؤثر التأثير الذي يؤثره الاستعمال الحقيقي. وبالتالي نرى أن بعض تلك المشاكل التي وقعت فيما بين المسلمين من قضية الشرك وغيرها كانت بسبب ماذا؟ بسبب استعمال كلمة العبودية في غير محلها وفي غير معناها الحقيقي، ولكن الذين أرادوا أن يفسروها بهذا التفسير جمدوا على أن هذه الكلمة مستعملة، وإذا استعملت هذه الكلمة لم يقصد منها إلا هذا المعنى، وبالتالي لا يمكن أن يكون المقصود منها يعني غير ذلك. ولكن أنهم يريدون فيما يريدون بطريقة لا شعورية أن يبينوا أن هؤلاء قد قاموا بالفعل الفلاني، لأن تفسيرها بالطريقة التي يريدها الغير قد يعني يتفقون من هذه الفعل، يتخلصون من هذه يعني المشكلة، وهي مشكلة الشرك ومشكلة عبادة غير الله. قال وتستعمل في الإيصال بالتوفيق والتسجيل كقوله تعالى في سورة القصص إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفقهم لذلك، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنساء يعني في قوله تعالى ولا يهدينهم صراطا مستقيما، ولنعم بعد ذلك عدة من الأنبياء وهديناهم إلى صراط مستقيم. واضح أن المصنف بعد ذلك يقول هذا الكلام الكثير لاستعمال هذه العبارة وهي كلمة الهداية، يقول هو الظاهر، الظاهر واضح، الظاهر في خلال ماذا؟ في خلال يعني النص، باعتبار أنه هناك نص هناك ظاهر، الظاهر طبعا ممكن أن يكون هناك يعني مراد غير، أما النص الذي يكون ليس هناك مراد غير، الظاهر هو ما يظهر من النص، الذي يبدو من النص، الذي يظهر يعني يبدو من النص اللي هو عبر عنه بالظاهر. فالذي المعنى الظاهر من هذه الكلمة هو أنه فالمراد من الآية حتى إذا كانت سورة الفاتحة أول ما نزل من 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 القرآن الكريم، هذا هو بعد المراد هذا منها، وهو أنه المراد منها هو هذا، هو هذا المعنى الذي يعني تضمن في كل هذه الاستعمالات، وإن كانت هذه الاستعمالات حتى في الاستعمالات التي كانت الصوفية في هنا وهناك لم تختلف كثيرا عن المعنى الأصلي الذي هو ماذا؟ الذي هو الإرشاد إلى والدلالة على الدلالة على 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 الخير. وهذه الهداية طبعا هناك بحث فيه أنه هذه الهداية هل تتعدى بنفسها أو لا تتعدى ب يعني بواسطة، ويعني على طول حوالي يعني في قريب العاده انا طلعت على بحث لاحد يعني لاحد الاساتذه كان بحث متعلقا بهذه القضيه، على طول حال لم يكن موفقا فيه هذا الاستاذ. على طول حال يقول المصنف والهدايه تتعدى الى المهدي اليه نعم بنفسها وبالى بنفسها وبالى هذا بنفسها وبالى يعني هذا يعني نوع من التبديل تتعدى الى النبي اليه بنفسها وبالله، يعني هذا نوع من التبديل في هذا المقام، او ان هذا فعل الهدايه له خصوصيات تاره يتعدى بنفسه وتاره يتعدى ماذا بواسطته. هذا الكلام لا بد ان يكون مع هذه اللفظه في اللغه، يعني في يعني في الصناعه اللفظيه اللي عليك اللغه في الصناعه اللفظيه ان هذه كلمه الهدايه هل هي متعدية بنفسها أو أنها متعدية بغيرها؟ الأصول أنها لا بد أن تكون ماذا؟ متعدية بنفسها. هذه التعدي إلى النفس قد يحيل بأنها ليست إلى متعدية إلى مفعول واحد، ربما إلى أكثر من مفعول، وقد تستعمل متعدية بواسطتين. هل هذا فيه خلل أو لا؟ هذا كلام يعني كلام الصناعة اللفظية، المصنف لم يتعرض له، لم يتعرض أنه مثل هذا التعدي هل هو مقبول في الصناعة اللفظية أو أن هذا التعدي له أسبابه. في بعض الأحيان يحتاج التعدي الآخر إلى 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 عدم استعمال الواسطة، وهناك تعد يتجاوز هذا التعدي الأصلي ويحتاج إلى واسطة فيكون التعدي مضاعفا، وحينئذ يكون الكلام فيه ماذا؟ كلاما يعني صناعيا لفظيا اللي هو صناعة أهل النار. ثم بعد ذلك أشار إلى أنه هذه الهداية بأي شيء متعلقة، قال أن هذه الهداية متعلقة بالصراط، والمقصود من الصراط ما هو؟ المقصود من الصراط هو الطريق، ولكن أي طريق؟ أن الهداية كما تقدم الذكر هو الدلالة على الخير والصراط، وهذا الصراط الذي هو الذي هو عبر عنه مثلا في أفسره بالطريق، هذا الصراط مخصوص كما أن الهداية مخصوصة كما أن تفسير الهداية بالإرشاد مخصوصة. قال نعم هذا الصراط ليس كل صراط، لأنه ربما يقول شخص أنه جاء به إلى الطريق الفلاني، ولكن هذا الطريق الفلاني ليس مأخوذا فيه يعني شيء في حد نفسه إنما هو طريق، ولكن يقال بأنه الله لم يقل الهداية إلى الطريق وكفى، إنما قال إلى الطريق المخصوص المقيد الموصوف المنعوت في هذا الوصف، وهو ماذا؟ وهو وصف المستقيم. وأشار بعد ذلك المصنف إلى أن المقصود من المستقيم هو الذي ليس فيه مثلا ذهاب هنا أو هناك، يعني ليس فيه انحراف كما عبر، ليس فيه أوجاج، وهو الذي يمكن أن يقال بأنه أقرب طريق إلى الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وكما عبر المصنف أقرب نهج موصل إلى المقصود، طبعا المقصود الذي هو المقصود الإلهي. ويكون ثالث هذا الطريق هو أبعد الناس عن الضلال والخوف من الضلال والأزالي، وأن يكون ذلك المسير ذلك السير أن يكون سيرا واعيا سيرا على بصيرة كما عبر المصنف. ولكن هذا السير ليس واعيا في مرتبة دون مرتبة، في مقام دون مقام، في محل دون محل، إنما هو مسير واعي وعلى بصيرة من بداية الطريق إلى نهايته. وهذا أمر يعني من البعيد ثبوته لكل مسلكين. هذا المسلك الذي يكون واعيا في الإنسان هذا مسلك عظيم يحصل عليه الإنسان من خلال الهداية التي يحصل عليها. ولذلك قال ويكون سالمه أبعد من الضلال وخوفه وعلى بصيرة من أمره من أول سلوكه، إذ يتبع منه منار الحق وبشائر الوصول من أول الإقبال إليه. طبعا من أول الإقبال إليه يعني لم يكن النهاية، باعتبار أن النهاية واضحة، فلذلك لم يكن النهاية. ولذلك نقول بأنه إنما ذكر البداية لأن البداية هو اللي هي التي يحصل فيها كثير من الكلام، أما النهاية فلا بد ماذا؟ لا بد أن تكون هي يعني من سلك البداية، باعتبار أنه هو يقول اهدنا الصراط المستقيم. لا بد أن يكون هذا الطلب متعلقا بأي شيء بهذا الموصوف الذي هو الصراط المستقيم، ليس ما سواه. قال وفي حديث الزهور كما في الزهر المنثور، يعني قوله حديث الزهور يعني الحديث الذي رواه المخالفين، الزهور يعني زهور المسلمين، كما في الزهر المنثور يعني هذا التفسير الذي هو تفسير جلال الدين السيوطي، أنه في الآية كتاب الله أو الإسلام أو رسول الله وصاحبه بعده. المخالف الحقيقة يعني هنا أشار إلى شيء كأنه لم يجد أن يشير إليه في الدر المنثور، انه ما هو الصراط، يعني هذا الايه في هذا يعني هذا المقام ما الذي تفسر به الايه؟ قال انه هذا الصيوطي في الدر المنثور وهو كتاب يعني تفسيري في المنثور، ذكر بانه هذه الايه انه مقصود منها الكتاب، مقصود منها الاسلام او الرسول، ثم ذكر وصاحبه بعده. هذا صاحبه بعده ما فيها اراد ان يشير ماذا؟ اراد ان يشير فيها إلى صحابة النبي، يعني الصاحبات الأخير، يعني المقصود منهم يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني، قد يقال بأنه يعني أراد من ذلك. ولذلك نقول بأن المصنف ربما كان سبب عدم تفسيره ما أراده صاحب الدر المنثور وبيان يعني بيان رأيه تفصيلا في هذا المقام، هو يعني ما أشار إليه باعتبار أن فيما ذكره من هذا يعني من هذا التفسير يتعلق بشيء ربما لا يكون مقبولا، باعتبار أننا نتحدث عن البداية وهذه البداية ليست يعني ليست حاصلة لكل أحد وبسبب كل سبب، لأنه هناك يعني أشخاص ينظرون إلى بعض الجهات على أنها موصلة إلى الله، فيما نرى نحن أنها ليست موصلة لله إلى غير الله، على كل حال مبعدة عن الله على أقل تقدير. قالوا في تفسير القرآن عن تفسير وكيع بن الجراح مفسدا عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال قولوا يا معاشر العباد ارشدنا الى حضر محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله. هذه اشاره الى هذا التفسير، ولذلك فصل هذا الكلام لانه هناك كلام الذي يقتديه فلم يفصله، ولكن اراد ان يشير اننا نفسره بهذا التفسير فيما يفسره القوم بذلك التفسير. قال وعن تفسير الثعلبي مستمع عن ابي هريره قال صراط محمد واهل بيته. طبعا تفسير الثعلبي ليس من تفاسير الشيعه، ولذلك المصنف يعني فصل هذا الكلام واشار الى ان هذه الروايه التي هي روايه عن ابي هريره هذه روايه مسنده من جهه ومقبوله التفصيل من جهه اخرى، ولذلك هو ذكرها وهو يعني تفسير الكشف والبيان ذكرها وذكر تفصيلها، ذكر باعتبار ان تفصيل هذه الروايه يتوافق مع ماذا؟ مع مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. قال وفي روايات الاماميه انه امير المؤمنين او انه الائمه، وكل ما صح من ذلك فهو من باب النص على احد المصابيح او اظهرها. هذه العباره في الحقيقه فيها باب، وهو قوله وكل ما صح من ذلك فهو من باب النص على احد المصابيح او اظهرها، هذا يعبر عنه في بعض الاحيان قد يعبر عنه قاعدة الجلي والتطهير، هذه القاعدة تحتاج إلى أن نفصلها أو نبينها في يعني في يعني قبل أن ندخل في تفسير سورة البقرة. هذا يعني كأنه يقول أنه عندنا في رواياتنا هذه الآية عندما تفسر بهذه الطريقة، وهي أنه مصداق هذه الآيات النص على أن هذا يعني أن مصداق هذه الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام، أو أنه أظهر مصادق تلك الآية. ونقل ننظر إلى أن هذه الآية ربما يقول فيها الحديث عن ظاهرة الجن والتطبيق إن شاء الله في الدرس القادم، وندخل في المفتاح الذي بعده. نقول أنه لو كان المراد من قوله فكل ما صح من ذلك فهو من باب النص على أحد المصادق أو أظهرها بيان قاعدة الجن والتطبيق، فنقول للمصنف أن هذا ليس تفسيرا، لأنه باع قاعدة الجن والتطبيق كما سيأتي. أن قاعدة الجن والتطبيق هل هي تفسير أو ليست بتفسير؟ فإن كانت ليست تفسيرًا فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يذكر ما هو التفسير الذي يرتضيه، مثلًا يعني ترتضيه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن لم يكن يعني إن كان تفسيرًا فلا بد أن يعبر عنه بتعبير ليس تعبيرًا مهمًا، لأن هذه التعابير من التعابير التي ورد أنه تستعمل في بيان تطبيق قاعدة الجلي والتطبيق التي هي أحد القواعد التي اعتمد عليها كثيرًا صاحب تفسير الميزان في تفسيره، واعتمدها كثير من العلماء، وهي من القواعد التي وردت التجميع على مدرسة أهل البيت من قبل بعض الكتاب، كما يعني اطلعوا على ذلك في يعني في وقت قريب من قبل بعض الكتاب يعني الوهابية الذين يعترضون على هذه القاعدة، مع أنهم يقعون في هذه القاعدة في كثير من الأحيان، كما هو الحال في كثير من تفاسيرهم، من تفاسير يعني في تفسير الطبري وغير الطبري وابن كثير وغيره، يفسرون بعض الآيات بالطريقة التي تنطبق عليها هذه القاعدة، وهي قاعدة الجلي والتطبيق. إن شاء الله نفصلها قبل الدخول في البحث القادم. قال بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم. لا، الهداية هنا في هذا المقام هي هداية خاصة، يعني الهداية إلى الخير. ولكن عندما تفسر الهداية العبارات التي تفسر بها الهداية لابد أن تكون منطبقة مع المراد من الهداية في هذا المقام. فنقول أنه الهداية عندما تفسر بالإرشاد أو تفسر مثلا بالإيصال، هذا الإيصال إلى أي شيء، الإرشاد إلى أي شيء، فهذه باللغة ليست هناك إضافة، يعني ليس هناك مانع أن يكون الإرشاد إلى طريق غير طريق الصحيح، ليس هناك إيصال إلى الطريق الصحيح، ما هو مأخوذ به. لكن نحن نقول أنه لو فسرت الهداية فلا بد أن تفسر بحسب ما لها من المعنى في الآية، لأن عندما نرجع إلى اللغة لا بد أن لا نجعل تفسير اللغة موسعا لمعنى اللفظ الذي ورد في القرآن، فإذا سمعنا بذلك ربما ضاع المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة، فهذا الذي أردت البيان. فلذلك عندما نقول بأنها ليست مقصود منها يعني الإرشاد مطلقا أو الإيصال مطلقا، باعتبار أن هذا الكلام على اللفظ أو هذه المفسرات لا تأبى أن تنطبق حتى على الطريق طريق الطلب. فلذلك نقول بأنه ليس المقصود من الإرشاد مطلقا، إنما إرشاد إلى الخير. والمصنف ذكر هذه العبارة، قال بأنه ودلالة على الخير الإرشاد إلى الطريق والدلالة على الخير، هذا حق التفسير بقوله الإرشاد إلى الطريق، لأنه الإرشاد إلى الطريق هل مأخوذ به أن يكون طريق خير؟ لا، ما مأخوذ العبارة، ما مأخوذ به. وقوله والدلالة على الخير هذا أقرب إلى تذكير الهداية منه إلى كلمة أخرى إلى قوله الإرشاد يعني إلى الطريق، خاف واحد من ثلاثة الشركة فاستفد بما هو أعم منه، نقول له لا، هو فسره بما أراده من معنى، ولذلك عطف عليه قوله يعني والدلالة على الخير.
لا،
احنا الان لما نقول تستعمل معناتها شنو؟ معناتها ان هذه الكلمه لها استعمالات، ولكن احنا الان في استعمالاتها والمقصود منها، نقول استعمالاتها شيء والمقصود منها شيء اخر، لانه الكلمه الواحده في اللغة تستعمل استعمالات متعددة.
يا علي يا علي يا علي.
ولكن هاي الكلمة مع كثرة استعمالها، هاي الكلمة مع كثرة استعمالاتها، هذه الاستعمالات هل هي جميعا مقصودة في الآية التي نحن بصددها؟ نقول كذلك، لأنها استعملت هنا بهذا المعنى، استعملت هنا بهذا المعنى، استعملت هنا بهذا المعنى. هذه المعاني الكثيرة ليست مقصودة جميعا، إنما المقصود هو ما كان يريد أن يفيده سياق هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. فتعدد هذه المعاني، تعدد هذه الاستعمالات ليس يعني موجبا للفوضى المقصود منها، انما يوجب الفوضى لو كانت هذه الكلمه تستعمل وتراد كل هذه المعاني من وقت واحد. عند ذلك الانسان لا يجب ان يتوجه الى كل هذه المعاني. نقول ان هذه المعاني وان كانت كلها مراده من هذه الكلمه، ولكن كل من هذه المعاني بسبب من الاسباب كانت مقصودة في مقام غير مقصودة في مقام آخر. فإن كانت مقصودة في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو التوفيق مثلا أو الإنصار أو التنفيذ، فليس المقصود ما لا من هذه الكلمة في قوله من الصراط المستقيم نفس المعنى، لأن سياق الكلام في شيء وهذا الكلام في شيء آخر. لكن ربما يقال بأنه لو كانت كثرت تبع على استعمالها في بعض تلك الاستعمالات آثار صحية كمثلا العقائدية أو غير ذلك، المصنف منتبه إلى أن هذه القضية لو كانت تترتب عليها مثل هذه الآثار لكان من الواجب عليه أن يبين أن هذه الاستعمالات هل هي استعمالات حقيقية للفظ بمعنى أن اللفظ مشترك لهذه المعاني، أو أن هذا اللفظ من الكلمات التي لها معنى حقيقي واحد وتستعمل في غيره مثلا مجازا. لو كان هذا يعني المحذور موجود في هذه اللفظة لكان ماذا؟ لكان الواجب عليه بيان ذلك، وحيث أنه لم يبين، إما لأنه أراد أن يقول بأن الكلمة مشتركة إشتراكا معنويا في هذه المعاني جميعا، أو لأنه قال بأنه ليس هناك من درس في ترك إشارة إلى تلك المعاني دون بيان أنها هل هي من المعاني الحقيقية أو المجازية. وبالتالي حتى لو أهملنا ذلك لن تترتب آثار فقهية أو آثار عقائدية على هذا الإهمال، ولذلك نقول أنها تستعمل في هذا المعنى، تستعمل في هذا المعنى، تستعمل في هذا المعنى، وليس هناك من بأس استعملت في التوفيق. من يجب هل هذا معناه انه يمس استعمالها في الهداية والدلالة على الخير؟ استعملت في غير او في شيء اخر، هل يعني يمس معها بقية المعاني الاخرى؟ نقول كلمة ليس هذا نافيا لها، لان هناك ان شيء ثابت في مقام ولا يفي ثبوت شيء اخر في مقام اخر، ولا نفي نفس المعنى المخالف في يعني في مكان ثاني. قال الصراط الذين انعمت عليهم بالتوفيق والسداد فنعموا بالوصول وغادوا بالسداد. طبعا تفسير يعني بالغايه بالنتيجه ليس تفسيرا يعني دقيقا للكلام، غير المرضي عليهم بان هؤلاء الذين يعلمون انه هذا الذي نريده صراط هؤلاء الذين انعم عليهم الذين وصلوا الذين غادوا، ليس المقصود من الذين كانوا ماذا؟ كانوا من المغضوب عليهم من الذين عاندوا الحق بعد ان توضحت لهم الصوره، بعد ان وضح لهم الطريق، مع ذلك ماذا؟ قامت عليهم الحجه ولم يأمروا ولم يهتموا بها، قامت عليهم الليل ومع ذلك لم يعني يلتزموا بها، فبذلك استحقوا ان جرب الله عليهم وان يكون ماذا؟ ان يكونوا من المغضوب عليهم. قال بانهم عاندوا الحق بعد ان استنار صبح الارشاد. قالوا وفي الحديث والروايات ان المغضوب عليهم هم اليهود او النواصب، فتعالى انت ان هذا اليهود او النواصب هل هذا من باب الجلب والتقدير او هذا من باب التشبيه؟ إذا كان من باب التسجيل فلا بد أن يبين لأنه هذا ترى من باب التسجيل وليس من باب ماذا؟ من باب الجري والتطبيق، لأن الجري والتطبيق ليس تسجيلا كما يعني سنشير ذلك يعني في الدرس القادم إن شاء الله. وما صح من ذلك فهو من باب النص على بعض المصابيح. وقوله الظالمين يعني الذين كانوا هكذا بجهلهم وتقصيرهم عن طلب الحق ومعرفته مع كون الدلالة واضحة الحجة قائمة وجيء بكلمة ولا مع الظالمين لأجل استقصاء التعاون من الفريقين. استقصاء يعني بدون غاية يعني الغاية يعني الفعل العليا في من هو الإنسان يبتعد عن هذا. طبعا يقول أعوذ بالله من كذا أعوذ بالله من كذا سحر أو ما تبدا حتى الإنسان يحاول أن يبتعد عن مثل هؤلاء لأن نتيجتهم معروفة وواضحة. قال بجهلهم وتقصيرهم عن طلب الحق ومعرفته مع وضوح الدلالة وقيام الحجة وجيء بكلمة ولا مع قوله الظالمين لأجل استقصاء التعوج من الفريقين المغضوبين عليهم المغضوب عليهم والضالين الذي هي اليوم في هذا المقام. هذا تمام الكلام في هذه العبارة. نتعرض إن شاء الله في الدرس القادم إلى هذه القاعدة التي أشرنا إليها ثم بعد ذلك نبدأ بتفسير سورة البقرة إن شاء الله بعد الامتحان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.